رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن طائفة من الذين عصوه والذين حرفوا في كتابه المنزل من السماء على نبيهم، أن الله سبحانه وتعالى مسخ بعضهم إلى قردة وخنازير. والإنسان يتوقف، لماذا مسخ هؤلاء إلى قردة؟ أكبر صفة يعني يتسم بها القرد هو التشبه أو التقليد والمحاكاة. ومسألة التقليد والمحاكاة، قد أقلد شيئا يعني صالحا أو أقلد شيئا غير صالح. والتقليد في حد ذاته يدخل الإنسان في حالة الإمعاء، والإمعاءات في التاريخ كثيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر يعني أن يكون أحدنا إمعاء، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، بل حذرنا وقال آمرا لنا صلى الله عليه وسلم: بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. معذرة أعزائي المشاهدين والمشاهدات وأحبتي في كل مكان أن أبدأ هذه البداية الصعبة، ولكن يعني هذه فرصة أهتبلها في الحلقة الثانية، وأنا يعني يشرفني في برنامج أم تصنع أمة في الحلقة الثانية هذه أن يكون ضيفي، أو كما قلت في الحلقة السابقة، أن أكون أنا ضيفا على أستاذنا الدكتور العربي كشاط، أحد أرصدتنا الثقافية الكبيرة وعالم الاجتماع المعروف والداعية إلى الله على بصيرة، يملأ الغرب بفضل الله سبحانه وتعالى من نور الإسلام ومن فضل الله الذي حباه له رب العباد سبحانه وتعالى. دعوني يعني مستأذنا منكم أن أنوب عنكم في الترحيب يعني تقديم الأستاذ الدكتور العربي كشاط، مرحبا بك معنا في هذه الحلقة الجديدة.
أهلا وسهلا دكتور عمر، ومصاحبتك في هذه الروضة الروحية الفكرية تعمق شعور الإنسان بالسعادة، سعادة استلهام قيمنا، وسعادة مشاركة إخواننا وأخواتنا في نيل حظنا مما أنعم الله به علينا، حتى لا نكون قرديين، وإنما واعين فعالين نشارك غيرنا ونلتقي مع الثقافات الأخرى في ورشات الإحسان، والله جل جلاله مع المتقين ومع المحسنين.
بارك الله فيك دكتور عربي، أهلا بك. دكتور عربي، نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن عصر ما بعد الحضارة، وفاجأتنا فضيلتكم بقضية أن هناك ظهرت المرأة الجديدة في الغرب، والمرأة الجديدة وهي تريد تقريبا، إذا كان هذا شعوري صادقا أو غير ذلك وضح لي، أنها تريد أن تستشرف أو أن تستلهم أو أن ترتفع لتعود إلى الفطرة، يعني تريد أن ترقى سلم الإنسانية لتعود إلى فطرتها بعدما امتهنت إنسانيتها وأنوثتها وسلعت وصارت سلعة، يعني توضع على علب وتوضع على إعلانات وتوضع في سبحان الله مانيكانات في سواء تماثيل في أو أشياء في الفاترينات أو في دور العرض أو إلى آخره، سميها ما شئت، تحت عنوان هذه البهرجة أو هذه الدنيا. الكارثة الكبرى التي يعني أنا أريد أن أوضحها في برنامج أم تصنع أمة، وأنا أربط المشاهدين والمشاهدات بسلفنا الصالح، وكيف يعني 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 الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الأمهات محاضن صحية وصحيحة وقويمة لإنجاب العباقرة والعظماء، وأولهم الدعاة الأول إلى الله وهم رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. حتى انني قلت دكتور عرب في اول حلقة ان هناك ام من طراز امومة وهناك ام من طراز غم، ويبدو ان ام من طراز غم هذه من اثار القردية التي اشرنا اليها، وهي تقليد المرأة الغربية من اختها في الانسانية الشرقية او المسلمة. يعني اصبحت المرأة المقلدة كالغراب الذي اراد ان يقلد الطاووس، لا صار طاووسا بريشه الذي يسو به، ولا عاد الى غربنته التي كان عليها وقابع في مكانه هكذا في اطار التاريخ او في خريطة التاريخ. كارثة الكوارث دكتور عربي مثلا ان في دولة عربية مسلمة نحترمها جميعا ظهرت قضية حفلات الطلاق تقليدا بما كان في الغرب في العشرينات والثلاثينات، الفنانات الشهيرات في هذه الحقبة من القرن الماضي عملنا حفلة للطلاق. ظهر عندنا ان في الصيف الماضي ان مثلا احداهن ارسلت بطاقات دعوة لصويحباتها وصديقاتها، حضوركن حفلة طلاقي يشكل لي مولدا جديدا، وانفقت عليه 100,000 يعني من عملة البلد، يعني حتى لا اذكر لان انا احترم كل البلاد الاسلامية واحترم الناس اينما كانوا. وهذه صور شائعة، يعني حفل الطلاق وعبارة عن عزكم الله تورته موضوع على اعلاها صور، يعني تمثال صغير لعريس وعروس، ولكن العروس تقف مزهوة بطرحة العرس فوق اعلى، والعريس منكبا على وجهه اسفل على الطاولة، يعني كده بهذا على قاعدة التورته، كرمزية لما صنع به او انتهاء العصر الذكوري كما تدعي الداعية الى حفلة الطلاق. هذه قمة القردية. يعني انا اريد دكتور عربي ان تبين لنا بما حباك الله من رؤية ثاقبة من داخل يعني فهمك لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، وفهمك لتواجدك عقودا بين القوم هناك في الغرب، الى ما وصل اليه القوم، هل هناك نقاط مضيئة عندهم؟ يعني هل الصورة قاتمة بما نراه نحن عندما نمعن التفكير، او انها مضيئة كما يراها بعض من بني جلدتنا ويبهرون بها انبهارا في غير موضعه، ام ان هناك يعني هذه وتلك، يعني هناك صورة لا شك صفحات مظلمة اوصلت المرأة الى هذا المستوى من التدني، ثم هناك اكيد صور مضيئة لان فطرة الانسان مهما خبأها الانسان فانما هي تتمرد على الانسان وتريد ان تعيده الى جدة الطريق. اعذرني في طول المقدمة، فانا كنت اريد ان اعرض بين يدي المسألة حتى نستفيد ونسمع اليك ان شاء الله.
بالعكس، ان هذه المقدمة العميقة الهادفة ضرورية لانها تتيح لنا ان نتحلى بالاخلاق التالية. اولا ذكرت حفظك الله انه يجب علينا ان نعاين الظاهرة ظاهرة اجتماعية دون وضع الأسماء، وهذا خلق إسلامي نبيل، والظواهر الاجتماعية في جانبها الإيجابي وجانبها السلبي تسمى بالمصطلح القرآني آية. والله جل جلاله يطلب يأمر أولي الألباب أن يتدبروا الآيات، آيات الكون وآيات الاجتماع. ويكفي أن نذكر العنوان الموحي الذي اختاره شيخ فلاسفة التاريخ والاجتماع ابن خلدون لكتابه كتاب العبر.
العبر، نعم نعم،
المبتدأ والخبر. فالحقيقة العباقرة عناوين أبحاثهم تدل على عبقرياتهم، وبهذه المناسبة عبقرية الإمام البخاري لا تتمثل فقط في تجميعه لما صح عن سيدنا رسول الله، إنما في عنونته لكتب صحيحه. لذلك يقال إن فقه البخاري يظهر من عناوينه.
تمام، باب العلم باب الإيمان باب
مثلا باب العمل العلم يسبق العمل.
عمل نعم.
هنا خلاصة
صح. هذه رسالة الدكتوراه مثلا.
فهذه مقدمتك، يعني عنوان يحدد لنا سيرورة هذه النقاشات.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
إذن قد يسأل سائل،
نعم،
لما تحدثوننا،
أيوة،
عن هذه الظاهرة، ظاهرة التفكك الأسري في الغرب؟
ونحن نتحدث عن أم تصنع أم،
عن أم تصنع أم. لما؟ لأن الإسلام يأمرنا، الإسلام عندما يقدم قيمه ويدلل على صوابيتها وخيريتها للإنسان،
يعرض
المقابل.
نعم.
والعرب تقول بأضدادها تتميز الأشياء.
نعم.
مثل المعلم النابه التربوي يعلم التلاميذ مسألة من مسائل الكيمياء أو الفيزياء، ثم يأخذهم إلى المختبر. وإن كان أكثر لبا يأخذهم إلى، مثلا إذا أراد أن يعلمهم، وأنت مختص في علم الزراعة، إذا أراد أن يعلمهم خصائص نبتة من النباتات، بدل أن يغلق عليهم في المختبر يخرج بهم إلى حيث النباتات. وفي باريس في حديقة تسمى حديقة المستنبتات، يأتي الجامعيون المختصون في هذا الميدان ويذهبون إلى عين المكان ويلاحظون نمو وتطور هذه النباتات. فالمقصود منا نحن ننتبه إلى المجتمعات في حال رقيها وفي حال انخفاضها، ونعبر من الظاهرة إلى مسبباتها.
أيوة.
وإلى نتائجها،
يعني من العرض إلى المرض إن كان هناك.
نعم.
أو إلى الصحة.
نعم. حتى نستكشف قوانين المحافظة على الصحة.
جميل.
وحتى نستكشف القوانين التي تجعلنا نقي نفوسنا من التدهور الصحي.
جميل.
في الحلقة الماضية ضربنا بعض الأمثلة التي تدل على التدهور الخلقي في على مستوى العائلة،
وحتى بينت لنا فضلاتهم بعضا من عناوين الأدبيات.
نعم.
التي ظهرت في الغرب توحي أو ترينا كيف إلى ما وصل الانحدار.
هذا يؤكد،
نعم،
ما تفضلت به من أن صوت الفطرة،
أيوة،
ممكن يضغط عليه.
نعم.
لكن لا أحد يستطيع إسكاته
ولا قتله.
يعني الفطرة قد تنغمر.
نعم. نعم.
وقد يثار حولها ضجيج. سبحان الله، القرآن يعطينا هذه القاعدة النفسية الاجتماعية. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، والقرآن صوت الفطرة، والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذن الفطرة تتلقى صوت الحق، صوت الخير، ولكن شياطين الإنس والجن يقومون بعملية تشويش إرسال، ويحاولون إعطاب جهاز الاستقبال.
لا حول ولا قوة.
وبما أن الطبيعة البشرية والكون حولنا لا تستطيع أن تكون ذرة من ذرات العالم الخلق أن تعيش في فراغ.
لا طبعا.
فهي في الوقت نفسه تتأثر وتؤثر.
ما. ما.
في نهاية القرن الماضي يعني ثار جدل كبير في أوروبا، في باريس، حول حصاد تجارب الحضارة الغربية.
جميل.
وبعد
هذه القرون،
قالوا نحن الآن في نهاية ألفية.
نعم.
ما هو زادنا؟
الحساب الختامي.
نعم. نعم. هذا العاقل. نعم. يعني
الحساب الختامي. نعم.
فكانت النتيجة من حيث الأشياء جيدة، تطور عجيب
مادي. طيب.
ولكن من حيث القيم ومن حيث الأخلاق أجمع المفكرون والعقلاء على أنه ينبغي التوقف هنا.
يا الله.
نعم. والبحث عن معطيات جديدة. قال أحد الاجتماعيين في باريس إن الفرضيات الاجتماعية التي كنا نتعامل بها في علم الاجتماع وما يسمى بالعلوم الإنسانية الآن تبدت أنها قد أصبحت غير صالحة.
الله أكبر.
قال بصريح العبارة يجب أن نغير منظارنا حتى نرى الحقيقة البشرية والاجتماع البشري بمنظار آخر.
يعني إذن هو يؤكد وهو أحد مفكريهم وعقلائهم أن النظرة كانت خاطئة، إذن الحقيقة لم تتغير. لا، ولم يقل نغير الحقائق.
لا لا، قال يعني
نغير النظرة.
أحسنتم.
يعني إذن الحقائق
هو النظرة هي التي
يجب أن تتغير.
يعني اللون، واللون قد يظن البعض منا أن اللون لون المنظار الذي كانت تنظر به الحضارة الغربية لونا علميا، لا لونا إيديولوجيا. والإيديولوجية يعني كانت لفترة ما وسيلة لملء الفراغ الروحي. هذا لا. وإذا درسنا الإيديولوجيات الرأسمالية، الليبرالية، الاشتراكية، الشيوعية، نجدها تستخدم المفردات الدينية. هذا ما يستطيع الإنسان أن يستغني، لكن هذه المعوضات الزمنية ينتهي تأثيرها بانتهاء بريقها
طبعا،
فإذا
أو بانتهاء دعاتها.
دعاتها
الذين يبهرجون لها أو يعلنون عنها أو يسوقون لها.
فالحقيقة الإيديولوجيات التي أحلها الغرب محل الدين لعوامل معروفة من بعيد، خاصة في بداياتها، كان الناس يظنونها مثل واحد يضع السيس زهور، هي بلاستيكية
طبعا.
من بعيد لا يستطيع أن يفرق بينها، فلما اقترب منها وجد أنها بلاستيكية. فانتهت الآن الإيديولوجيات، وكما يقول المثل عندنا يعني ذاب الثلج فرأى الناس ما كان مخبأ تحته. فقالوا مثلا، وقالوا يجب علينا أن نبدأ الألفية الثانية بنفس جديد وروح جديدة. لكن الألفية الثالثة مثلا في السويد 55 طفل، هذا في البداية، 55 طفل ولد خارج نطاق الزوجية، 55%
بالمئة. أكثر من النصف. في
فرنسا 40
بالمئة.
في بريطانيا 38.
يعني خارج مؤسسة الأسرة.
خارج مؤسسة الأسرة، هذه أطفال بلا لا يعرفون أبائهم. بلا هوية. ولماذا الآن نرى العنف؟ هذا الطفل المحروم من النسب هذا طبعاً سيثور ضد المجتمع
100%.
يعني ما يجري الآن،
لأن الظالم الوحيد له هو المجتمع.
هو المجتمع
الذي أنجبه هكذا أو جاء به هكذا،
فسينتقم من هذا المجتمع الذي لم يقدم له
جذرا
ولم يقدم له الضمانات التي تجعل نموه نموا منسجما
داخل محضن الأسرة.
إذن أؤكد على أن إذا استثنينا الجانب المادي البحت الذي يخضع لضوابط علمية دقيقة ما يسمى بالعلوم الدقيقة، هذا الجانب الاجتماعي لا يخضع للعلم. الجانب الاجتماعي يخضع لفن آخر، فن الروح وفن القيم. وفن القيم، فإذا ما فقدت الروح إشعاعها وفقدت القيم فاعليتها تدحرج الإنسان. سبحان الله، القرآن الكريم يعني يقول الزمان كله مخلوق لله والمكان كله مخلوق لله، لكن ما دامت، وهذه حقيقة لا أحد يستطيع أن يقول هو الذي يبدع 24 ساعة ولا هو الذي أبدع هذه القطعة من الأرض، لكن القرآن الكريم نجده يقسم ببقاع محددة من الأرض وبفترات محددة من الأزمان. لما؟ إن البقاع التي يقسم الله جل وجلاله بها هي البقاع التي انبثقت فيها معالم ما نسميه بالحضارة. وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين، يقسم الله تعالى بكل مراحل الزمن منذ انبثاق والفجر والضحى والليل والنهار. هذا ما معنى ذلك؟ إن تعانق الزمان والمكان فجسد جهد الإنسان، وجهد الإنسان ذو قطبين، قطب استحائي يستوحي الحقيقة الدينية.
أيوة. أيوة.
وقطب تأثيري يؤثر في هذا الزمان وفي هذا المكان التأثير الذي يخدم الإنسان بالمحافظة على إنسانيته. أيوة. وكرامته.
عظيم. وزيك دكتور عربي مرة في أم تصنع أم وأنا أتحدث عن سارة وهاجر وهما أمان عظيمة يعني لإسماعيل وإسحاق وهما زوجات النبي أصلا، أن سيدنا إبراهيم ترك حضارة العراق وترك حضارة الشام الفينيقيين والأشوريين وترك حضارة مصر لما ذهب إلى الفراعنة، وذهب ليترك ولده في أرض بلقع يعني لا أنيس ولا جريس ولا طير ولا ولا أي شيء، فواد غير ذي زرع، فالحضارة غير مرتبطة يقولون التفسير المادي للتاريخ تنشأ حول الأنهار وبالجوار، لا الحضارة تنشأ داخل الإنسان ولا تنشأ في الأرض. يعني الأرض هو يعني كما قال العربي وبأهلها تغلو الديار وترخصه، يعني بساكنيها الأرض بساكنيها. هذا الوادي غير ذي زرع نبتت منه أعظم حضارة في التاريخ، إذن هي غير مرتبطة. ولكن أنا أريد أيضا في العربي أن أبين بالذات أبنائنا وبناتنا أن الغرب يعني كان له خطوة صحيحة وله خطوة غير صحيحة. الخطوة الصحيحة أنه ترك الدين الذي ليس بدين.
نعم معه حق.
يعني ده معه حق في هذا. يعني
خطوة
هذا
صحيحة.
هذا الدين الذي اخترعه الباباوات والفكر الكنسي المشوه. والخطوة غير الصحيحة أنه لم يدخل نفسه في الدين الحق. فبدأ الدين الحق الذي يعني وضحت فضلكم أن القرآن يمثل صوت الفطرة. فهل الغرب الآن وهو يبحث في أواخر القرن الماضي الذي انتهى منذ سنوات ثمان والبداية في فكر جديد وخطوة جديدة ومنشأ جديد، هل يبحث عن الفطرة أم أن الفطرة هي التي بدأت تستيقظ، أم أنه لما رأى يعني حصاد الهشيم بدأ يفيق على حقائق مريرة وعلى يعني حقائق مرعبة؟
نعم.
هذه الإحصائيات التي تتلو علينا بعضها هذا شيء يعني مرعب، يعني نصف المجتمع مثلا السويدي أو السويسري هذا نصف أولاد غير شرعيين، زي بالضبط الزنوج أمريكا لما جابوهم في بداية إعمار العالم الجديد أصبحوا موجهين ضد المجتمع لأنه بدأ يعيد القهر الذي قهر به يريد هو أن يقهر المجتمع به. فهل هي عودة إلى الفطرة أو أن الفكر الإنساني إذا جنبنا الهوى فهو فكر يتوافق مع الفطرة؟
لا شك الفكر يستطيع أن يتجه إلى أعلى ويستطيع أن يتجه إلى أسفل. إذا ما اتجه إلى أعلى استوحى الإنسان من هذا الاتجاه معنى لحياته.
عظيم.
أما إذا اتجه إلى أسفل فإن طاقات الإنسان كلها تندرج في التعامل مع الأشياء. إذن الحضارة الغربية الآن أبدعت في ترقية عالم الأشياء،
عالم المادة.
مثلا يعني المسافة بين باريس وهذا البلد الطيب الشارقة مسافة يعني قبل قرنين مثلا كم ساعة كانت تستغرق الرحلة من باريس إلى الشارقة؟
مئات الساعات.
الآن مثلا ست ساعات. ماذا صنعت الحضارة الغربية؟ ولا يعني لا نبخس الناس أشياء.
طبعا.
نحن الذين طوروا وسائل النقل.
لا.
الحضارة الغربية وهذا جانب مشرق في الناحية المادية
كان من الواجب أن نقلدها.
مثلا صنعت هذه الوسيلة وسيلة
الطائرة
أو غيرها.
أيوة.
ماذا فعلت في عالم المادة؟ هل قلصت المسافة جغرافيا؟ لا، قلصت المسافة زمانيا. إذن والله جل جلاله وهب للإنسان أي إنسان القدرة على معرفة السنن الزمانية.
عظيم.
ومعرفة السنن المكانية. فالغرب جند طاقاته الفكرية واستخدم وسائله المتاحة وأبدع وسائل أخرى فاستطاع أن يكون المسخر للزمان
عظيم.
وأن يكون المسخر للمكان. والمسلمون في قرون انحطاطنا، لأن المسلمين هم الذين يعني فجروا الانطلاقة الحضارية، وظللنا قرونا عديدة سادة الحضارة، لكن مرت علينا قرون فانحططنا، وعوامل الانحطاط مستويان، المستوى الداخلي وهذا أخطر، أما المستوى الخارجي فهو مستوى مساعد، عوامل يعني لا تؤثر بذاتها. إذا كان جهازنا الفكري وجهازنا الثقافي وجهازنا الخلقي فعال، يعني يتمتع بمناعة. هذا لا. فالمشكلة إذن أن الغرب أبدع في هذا الميدان. الله تعالى يقول للناس كلهم، لأبناء آدم، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هذا أمر طلب منكم أن تعمروا، أن تعمروها. الغرب عمر الكون، عمرها بما؟ عمرها بمؤالفة وبتركيب عجيب للجوانب الآتية، الأشكال. لذلك الآن جمال الحضارة الغربية يبدو في أشكالها، يبدو في أشيائها، ولكن هذا التركيب للمسخرات كان مفصولا عن المنظومة القيمية
للأسف.
فلما انفصل الإبداع المادي عن المنظومة القيمية أصبح معيار التطور تطوير الأشياء. مثلا الآن واحد زي مفكر كبير فرنسي مونتاني اللي عنده تأملات عميقة، يعني قطع المسافة بين مدينة من مدن فرنسا وروما تقريب سنة. هذا العبقري هذا. الآن يعني أبسط واحد، يعني ربما أمي في الأبجدية وأمي في الثقافة، يقطع بين باريس وروما في رمشة عين.
طيب.
ما كان مونتين يحلم بهذا. يعني هذا جانب مشرق من الـ 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 ذكرت فضيلتك سيدة هاجر عليها السلام. سيدة هاجر كانت موصولة بالله، ولذلك قالت لسيدنا إبراهيم إذا كان الله أمرك بهذا إذن لا يضيعنا، يعني هذه الشحنة الروحية. ولكن الشحنة الروحية لسيدتنا هاجر تجلت في جهدها، هذا الجهد الذي بذلته في التنقل من الصفا إلى المروة. إذن الروح ليست حديثا ولا فكرة مجردة، إنما هي طاقة محركة
ومستمرة.
ومستمرة.
طب ومع هذا الاستمرار نريدك أن تستمر إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل بإذن الله لنكمل هذا الحوار الثري. بارك الله فيكم، كونوا معنا بعد الفاصل، نستمتع جميعا بما يطرحه علينا دكتور العربي كشاط في الإسلام وتحرير المرأة. كونوا معنا بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث في أم تصنع أمة عن الإسلام وتحرير المرأة، ونحن يعني نسعد بوجود الدكتور العربي كشاط معنا في هذه الحلقة الثانية، ونحن نتحاور في استيقاظ أو أن الفطرة الإنسانية بدأت تستيقظ عند إخواننا في الإنسانية في الغرب، بعد أن كان الدكتور العربي كان شعار الثورة الفرنسية دعه يمر دعه يعمل ما يشاء، يعني أطلق حرية. معذرة نحن نتحدث في مع أحد أساطين اللغة الفرنسية، فده معذرة. فهذه الدعوة العجيبة التي تصورهم أن هذا إطلاق للفطرة، هذا كان تقييد للفطرة، وبدأوا في التفسير المادي للتاريخ والتفسير الجنسي للسلوك والتفسير الجثماني للتصرفات، فحصروا الإنسان كما قلت فضيلتكم في الحلقة الماضية داخل، يعني داخل جسديته أو داخل المادة الجافة أو التي لا روح فيها. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن أمنا هاجر وهي تستنفر الطاقة الروحية، أولا عندما استلهمت ثقتها وتوكلها على رب العباد إذن لن يضيعنا، ثم ما قعدت باكية واضعة خدها على كفها هذا العمل، وبالتالي من باب تكريمها على مر التاريخ أننا نهرول ما بين الميلين الأخضرين، كرجال كما صنعت، ولكن النساء لا يهرون لانها قامت بالنيابة عنهن في فعل هذا العمل العظيم. يعني المرأة لا تطالب ان تهرول، لكنها هذه الامور العظيمة هرولت، فرفعت راية عمل المرأة الجاد عندما يحدد الهدف، اين انا والى ما اريد ان اصل. هي على الصفة تريد ان تصل الى الماء فترى سرابا فتذهب اليه، ثم تعود مرات ومرات ومرات الى ان الله رب العباد سبحانه وتعالى كأنما يريد ان يقول لها انت صنعت ما عليك، لكن زمزم لن تنبع عند الصفا ولن تنبع عند المروة، لكن تنبع في المكان الذي يريده الله. انت يا عبد اصنع ما عليك. اما الاقدار، اما قدر الله الغالب، هذا لا نقاش فيه. طيب بهذه الصورة يعني دكتور عربي، احيانا مثلا عندما ادخل ونكون في زياراتكم، مثلا ندخل الى متحف اللوفر، تلتفت يمنة ويسرى لا تجد عربيا او عربية، تقود والام تحمل طفلها الصغير وتشرح له اللوحة وتشرح بالتفصيل، والطفل لا يعي ولا يعقل، الطفل يرضع ولكن ذاكرته تركز. اما اذا ذهبنا الى السوق التجاري وذهبنا الى المحلات فحدث ولا حرج. ما هذا الخلل الحاصل؟
دعني اولا اثمن بكل موضوعية هذه الفريدة من فرائدك.
لا 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 لا.
عندما قلت ان الرجال يهرولون بين
بين الميلين الاخضرين،
هذه في الحقيقة نظرة عميقة يجب ان نستوعب ابعادها. في البداية امنا هاجر استمدت قدرتها على التحرك والبحث من طاقتها الروحية.
نعم صدقت.
وتخليدا للعقيدة المحركة يؤمر الحجاج بالسعي
ثم بالهرولة.
أولا السعي، كلمة السعي ليس فقط المشي،
السعي الحثيث،
السعي الحثيث
بهدف.
نعم.
وليس يعني ليس هائما على وجهه،
يعني
بدون هدف.
السيدة هاجر كانت تعرف المنطلق وتعرف المنتهى،
الصفاء
المروة.
تمام
الصفاء المروة، وعجيب حتى التسمية في العربية عجيبة.
نعم.
الصفاء يحدث هذا الصفاء الروحي إذا 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 وفر الإنسان بصدقه وإخلاصه الصفاء الروحي، فإن الله عز وجل سيرويه.
نعم.
المروة.
الله أكبر.
سيشبع ظمأه.
الله أكبر.
وسينيله ثمرات جهده. إن الصفا والمروة. تفضلت، أنا كثير اهتززت طربا وسرورا عندما قلت الرجال يهرولون. نعم. والمرأة لا تهرول. لما؟ المرأة بعدما فتحت الآفاق للرجل الآن تستعد لتنشئ جو استقرار.
تمام.
حتى يكون الجنين في رحمها ينشأ معبأ بشحنات استقرارية.
الله أكبر.
هذا يعني والدراسات الحديثة في الغرب خاصة في كندا تربط، وهذا تفسير لقيمنا الإسلامية. الإسلام عندما يأمرنا يعني الاهتمام بالأمومة يبدأ من اختيار الزوجة.
طبعا
الاهتمام بالطفولة يبدأ من أول لقاء بين الأب والأم.
طبعا.
تهيئة الأجواء. طبعا. لما الافتتاح بالذكر. طبعا. وفي بضع أحدكم صدقة.
طبعا.
وفي بضع أحدكم صدقة.
نعم.
لماذا يفتتح الإنسان بالذكر؟
نعم.
لما شرع الإسلام الاغتسال؟ نعم. لما هذه الكل، هذه هي المحاضن النفسية التي ستنسج أبعاد الإنسان. وعندما
الله.
يولد الوليد نؤذن في أذنه
اليمنى
ونقيم الصلاة في أذنه اليسرى، فأول كلمة يفتتح بها مرحلة الوجود هي كلمة التوحيد
الموصول بالله.
الموصول بالله. وآخر كلمة نغادر على صداها الجميل الدنيا هي كلمة لا إله إلا الله. إذا نحن نعرف السيدة هاجر عرفت مبتدأ والخبر
يعني أصبحت جملة مفيدة
يعني هذا الجملة المفيدة عندنا. كان الإمام ابن بديس من عباقرة المسلمين وأئمة المصلحين رحمه الله كان يعلم طلابه ألفية بن مالك، فكان ينقل يحول المعاني إلى قيم، يحول الكلمات إلى قيم. فكان يعلمهم في الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وتوقف عند هذا. قال أنت أيها المتعلم تتعلم العلاقة بين المبتدأ والخبر، منك الابتداء والنهاية أنت الذي تصنعها.
الله أكبر.
هذا إذن
سبحان الله يعني لا يعلمها تعليما جامدا،
لا ليس تعليما جامدا
وإنما يغوص في العمق.
نعم. الكلمة عندنا ليست كلمة عقيما، كلمة ولود
ولود. يعني ليست حية في ذاتها وإنما هي ولود، يعني
ولود.
هي منتجة.
ولود. يعني مثل البذرة الصالحة إذا صادفت تربة صالحة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وكل شيء في الكون ينتج عن المزاوجة بين بعدين، العقل والعاطفة، الفكر والعمل. لذلك يقول أحد المفكرين إن التصور الإسلامي يلهمنا أن نعمل في تفكيرنا وأن نفكر في عملنا.
عظيم.
يعني فكرنا عمل وعملنا فكر.
وعملوا آل داود شكرا.
شكرا. نعم.
يعني
كثير من الناس يظنون أن الشكر عبارة عن لفظ أجود. لا. لذلك الشكر على مستوى الحال.
نعم.
استشعار أن النعم كلها من الله.
نعم.
وما بكم من نعمة فمن الله.
عظيم.
والشكر على مستوى الإنسان.
نعم.
أنشكر لي ولوالدي. والشكر العملي.
نعم.
اعملوا زي ما تفضلت.
نعم.
آل داود شكرا.
نعم.
ثم ناحية أخرى، المسافة اللي التي توجد بين بئر زمزم يعني الجهد المبذول، يبذل الإنسان جهده ثم بعد ذلك ليس له أن يقترح على الله عز وجل متى تظهر هذه النتائج
وأين لا متى ولا أين.
ولما كان ماء زمزم هناك لابد من بذل الجهد حتى لا نكون كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه.
دكتور عربي، حتى العربي الجاهلي، العرب الجاهلي كان عنده همة لأن الفطرة ما كانت منطمسة. يعني امرؤ القيس هذا الذي يعني يقول بكى صاحبي لما هو قتل أبوه، وبعدين راح أخوه عشان يجيب سلاح من ليستعيد ملك أبيه. بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هذه همة عربية عظيمة. هذه والله يعني أين هذه؟
ولعل هذا جانب من جوانب حكمة الله عز وجل في اختياره للعرب ليكونوا حملة رسالة.
طبعاً.
لكن انتسابنا
نعم.
هذه العظمة
لا
أهمية له ما لم يتحول إلى فعل.
ما لم نفعلها. نعم.
هذا
صدقت. نعم.
ذكرت فضيلتك مفهوم الحرية عند الغرب. في الحقيقة يعني منذ جاء الفلاسفة الوجوديون الملحدون مثل سارتر يعني وأثار ضجيج حول الماهية لا تسبق الوجود، إنما الوجود يسبق الماهية. إذن منذ تلك الفترة وقبلها الغربي كما يقول الوجوديون يعني قذف به في هذه الدنيا. فمن أول مرة صراع يعني أنا مقذوف بي،
صراع الرفض.
نعم. بينما الله جل جلاله يعني يحتفي في عالم الملائكة باستخلاف آدم عليه السلام
ويسجد له الملائكة
إني جاعل في الأرض خليفة، وأعطاه المفاتيح التي يتحكم بها في إدارة الكون، وعلم آدم الأسماء كلها.
الله أكبر.
والأسماء أسماء على مستوى المفاهيم وعلى مستوى استخدامها في تعمير الكون بالقيم. في تعمير الكون بالقيم. هذه القيم التي تغذيها الفطرة لا يخلو منها أي إنسان. ولذلك أيضا حتى في لهات الناس وراء المعوضات دليل على أن الإنسان لا يستغني عن فكرة تنعش فكرة. هذا لا قد يخطئ، ولذلك نستطيع أن نقول التعريف الجامع المانع للإنسان أي إنسان إنه الكائن العابد. المشكلة أين؟ عندما يخطئ في موضوع العبادة،
يتمرد على العبادة،
يتمرد على العبادة. العبادة الحقيقية هي عبادة الله. أما إذا فرغ عالمه النفسي من الله تبارك وتعالى فإنه يعبد أوثانا. والأوثان تتطور
طبعا،
في السابق كانت حجارة، الآن صارت فكر
طبعا،
صارت اقتصاد
طبعا،
صارت سياسة
قومية،
صارت دين، صارت قومية.
نعم.
يعني والله تبارك وتعالى أنعم علينا بعينين.
نعم.
يعني لا ننظر إلى المجتمعات نظرة أحادية،
لا 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 لا.
ننظر إلى الغرب بعين وعين.
نعم. نعم. نعم.
رأينا في القصة السابقة
أيوة.
الجوانب المعتمة المظلمة في ميدان تنظيم العلاقات ما بين الإنسانية.
نعم.
وكانت يعني مزعجة.
نعم. طبعا.
من خلال
الإحصاءات
والمعلومات. نعم. ففي جانب مشرق
أخي.
لما يعني نقول لبناتنا وأبنائنا، والآن أصبح العالم حارة
طبعا،
يعني ليس قرية،
حارة أقل من
والتنقل،
بس نود أن تكون حارة غير مسدودة،
يعني
تكون مفتوحة.
نعم. يعني ونريد يعني
نتحرك فيها.
أن تكون عوامل الخير.
نعم.
جيئة وذهابة.
نعم.
الخير عندنا نعطيهم.
نعم. نعم.
ونأخذ ما عندهم
من خير.
من خير.
نعم. نعم.
هذا التبادل البشري.
نعم.
فالإنسانية ليست إما سواد
لا لا.
إما بياض،
سنة التدافع.
نعم. أنا أقول يجب أيضا يجب علينا أن نلحظ شريحة من النساء في الغرب. تلك المرأة التي مثلا تعكف يوما كاملا في المكتبة طالبة علم. أنا أعرف هذا عن كثب وعن كتب. تلزم نفسها بأداء مهمتها، ما عدا التحية لا تحيي من بجوارها.
مشغولة.
مشغولة.
عندها هدف.
مركزة، عندها هدف. وتبدع.
استلهام فكر هاجر.
نعم. استلهام فكر هاجر.
نعم. وهذا نعم. نعم.
وهذا الخير مبذول للناس
طبعًا طبعًا.
ولا يحرم منه إلا المحرومون.
تمام تمام.
مثلا تلزم نفسها بفترة معينة لإنجاز بحثها الجامعي. تقول مثلا أنا بعد شهرين أربعة خمسة سأقدم أطروحتي. لا تلتفت يمنة ولا يسرة ولا هم لها إلا هذا الشغل،
بؤرة فكرها وشعورها.
نعم.
وعملها.
نعم.
موجه لهذا الهدف.
إذن هذا نموذج.
طبعا.
يجب أن نحتذيه.
نعم.
المرأة التي تقوم مبكرة.
نعم.
تصطحب أولادها إلى المدرسة ومن المدرسة إلى محل شغلها. تؤدي واجباتها. والمشكل في الحضارة الغربية أنه ما فيه توازن. يعني هذا الانسجام في الخارج.
نعم.
في الحقيقة على حساب الرحمة في البيت.
نعم.
والمحبة. يعني تدخل الزوجة منهكة ويدخل الزوج منهكا، ما فيه تبادل.
دكتور عربي، هو التوازن لا يأتي إلا أن أتوازن ولا أكون نغمة نشاز في هذا الكون الموحد.
أحسنت. نعم. نعم.
يعني الكون ده كله وحدة واحدة بنغمة.
نعم.
فلما سيدنا موسى وفتاه، لما أعلمه الله أن الخضر عند مجمع البحرين، وهو صمم قال أو أمضي حقبة، خلاص. وقال ربنا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال علماؤنا لا تجد النصب إلا إذا جاوزت الحد. هو خرج عن الدائرة فتعب. الغرب صنع هذا.
صحيح.
خرج عن دائرة الدين.
نعم.
خرج عن دائرة منظومة القيم، شوش القيم، فبالتالي هذا الحصاد الهشيم. أذكر في مذكرات مارلين مونرو تقول في أواخر ما كتبت، ما كنت أتمنى أن أكون ذات شهرة ولا تحت الأضواء، كم كنت أتمنى أن أكون أما وزوجة ترعى زوجها وترعى بيتها وترعى أطفالها. هذا هذا هذه ألفاظ الفطرة. فالمبهورين أنا بس أريد يا دكتور عربي أن نوقظ في حس بناتنا بالذات، لأنهم هن أمهات المستقبل، ونحن نريد أن نقول هذه الأم إن شاء الله تصنع أمة. يعني أم الإمام البخاري صنعت أمة الحديث، أم خالد بن الوليد صنعت أمة السيف، أم عمر بن الخطاب صنعت أمة العدل. فنحن نريد من بناتنا أيضا أمهات بفضل الله والأمة ولادة، يعني يعني ما يزال في في الكنانات نصال، يعني لم تنتهي. فقضيه ان هذه البنت الفرنسيه او الاوروبيه عندما تجلس في مكتبتها او في المكتبه العامه وتقرا لتحدد هدفها في البحث، فما هو هدف ابنتنا؟
يعني ابنتنا التي تاتي الى اوروبا قد تكون طالبه علم، والمطلوب منها أن تؤطر نشاطاتها فيما جاءت من أجله
تحديدا.
ثانيا أن تكيف الزمن حسب هدفها. ثالثا أن تشعر بأن العلم الذي تطلبه ليس معرفة فقط، وإنما يجب أن يتحول إلى ثقافة، إلى سلوك. يقول أحد المفكرين الفرنسيين الكبار وقد كان في عهد الجنرال دوغول وزيرا للثقافة أندري مالرو، يقول إن الحضارة الوحيدة التي إذا ما سئلت عن الهدف من الحياة قالت لا أعرف، يقول إنها هي حضارتنا.
سبحان الله، لا أعرف.
قال الحضارة الوحيدة التي لا تعرف لما الجواب عن لما هي حضارة الغربية.
لا إله،
وهذا رجل
هذا أحد مفكري، أحد منظريه،
منظريه
مع أحد منظريه.
ويكفي أن الجنرال دوغول اختاره وزيرا للثقافة،
لما بيقول ومن هو
وأتى بالعجائب في هذه الوزارة. مدام يقول هذا، إذن هو أشار إلى أن هناك فراغا لا تستطيع أي لا يستطيع أي تصور أبدعته هذه الحضارة أن يملأه. فالطالبة أو المسلم العادي يدرك أن الغرب الذي ملأ الدنيا ضجيجا بماكيناته وأجهزته وغزا السماء بأقماره الصناعية واستعمر الأرض حتى ضاقت الحيتان بما صنع، فهذا يعني الفراغات نلاحظها في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي. منذ أسبوعين مررت بمكان ما في باريس، ومن بعيد أرى شخصين يزرعان شجرة من عمال البلدية.
عظيم.
فأنا من بعيد قدرت هذا الذوق، ويعني
الحيطان
جميل جدا، وتمنيت قلت إن شاء الله هذا الجهد المفيد الجميل ما يأتي بعض الزعانف ويفسدونه. فلما اقتربت كنت أظن أن المشتغلين رجلان، فإذا بهما امرأتان.
لا إله إلا الله.
والله وقفت و قلت لهما صباح الخير وشكرا. بعد مشيت قلت يعني لا شك أن هذه الجماليات ينتفع منها الناس جميعا، قلت يا ليت هذا الذوق وهذه الرقة أنفقت في تنشئة الرجل.
نعم
يعني هذا
نعم نعم هو يزرع ويكد ويتعب.
نعم. يعني هي التي قلت لنفسي يا ليتها اشتغلت بما وهبها الله من أنوثة حتى تبذل رقتها. وحقيقة لاحظت أن الجمالية كانت
واضحة
واضحة والتنسيق ولم أتمالك الإعجاب شدني فشكرتهما. يعني أردت أن أقول هذه قيمة
نعم.
اجتماعية يجب جميل. أن نستثمرها.
جميل.
هذا لا تلقى مثلا، فتأتي إلى بلادنا بعض البلديات تضع على جوانب الشوارع سلال للمهملات. يعني المفروض أنا أقدر المال الذي أنفق
نعم.
والجهد الذي
بذل
نعم. لكن يأتي أحدنا وقد فدق وقد فقد الحس الجمالي، فبدل أن يرمي ورقته في هذه الأمكنة السلة يرميها في الشارع. هذا
لأنه دكتور عربي ألقى نفسه بداية خارج منظومة القيم.
نعم نعم.
فألقت يده هذه البقية التي في يده خارج ما يجب ان يضع فيه. نعم. لم يحدد لا هدف. نعم. ولم يحدد مبدا. نعم. لا عنده لا مبتدا ولا خبر.
صحيح.
جمله غير مفيده. نعم.
غير
جملة
مفيدة. مفيدة. ولا يجوز الابتداء بالنكره.
ما ينفع
دام الانسان لا. اصبح نكره.
لا. لا.
المعرفه هي التي تتطلع اليها البشر.
بلا شك.
فلان
بلا شك.
على ذكر الفطره يعني كان فنان فرنسي كبير إتيان ديني واسلم.
الحمد
كيف
لله.
اسلم.
نعم.
هذا وقت الاستعمار الفرنسي.
نعم.
ذهب إلى الجزائر وذهب إلى الصحراء الجزائرية، والفنانين عندهم حس زائد.
طبعا طبعا بشك.
فرأى من بعيد في الصحراء جماعة أناخوا جمالهم وتوجهوا إلى القبلة وأخذوا يصلون، ورجل فنان وحساس، فهذا المنظر لفت، فرسم لوحة.
عظيم.
لكن رسمه للوحة فجر ينابيع فطرته.
سبحان الله.
فقال: هذه الصورة تجسيد لما أعرفه عن روحانية السيد المسيح عليه السلام. ونطق بالشهادة.
أسلم.
وكتب كتابا أدبيا رائعا حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله ما شاء الله.
يعني والكتاب ترجمه إلى العربية شيخنا المرحوم الدكتور عبد الحليم محمود
رحمة الله عليه. ما شاء الله.
فإذن الفطرة ما الذي أيقظه؟ النموذج الحي،
على السلوك القويم الحي
المنظور. يعني لو ألقينا عليه محاضرة في 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 الصلاة
وفي فوائدها
وفرائضها أولا، لكن لما رأى. إذا الفطرة الغربية الآن التي استيقظت وتتطلع إلى طريقة أخرى في الحياة تحتاج إلى نموذج يملأ الفراغ النموذجي الذي سقط.
نعم.
يعني أفلت الأوثان. والفطرة البشرية التي صورها سيدنا إبراهيم: لا أحب الآفلين.
طبعا.
لا أحب الآفلين.
نعم.
إذن أفلت أوثان هذه الحضارة المهيمنة، فما هي الفكرة التي تحل محل الأوثان؟ الفكرة تتمثل في
التفعيل العملي لمنظومة القيم.
في التفعيل العملي لمنظومة القيم.
نعم. نعم.
أخونا الأستاذ جارودي حفظه الله.
نعم. نعم.
يعني كيف أسلم؟ يقول: في الأربعينيات كان جنديا.
أنت ترجمتها ببعض الكتب.
نعم. 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 كان في الأربعينيات. نعم. جنديا.
نعم.
وعصى
أيام الحرب العالمية الثانية.
نعم. كان في الجزائر.
نعم.
وعصى أوامر الضابط. وكان ضد الاستعمار الفرنسي منذ نشأة، منذ بداية تفكيره.
يعني إذن له فكره.
لا، رجل
عظيم. بشكل
فيقول لي وكتب هذا. قال: الجندي الضابط الفرنسي أمر جندي جزائري بإطلاق الرصاص عليه، والجندي يجب أن يطيع.
طبعا.
وهذا الجزائري كان أميا.
نعم.
فرفض، ومعنى ذلك عرض نفسه لعقوبة
القتل.
فقال جارودي: أنا استغربت، قلت: هذا جندي لم يمتثل الأمر ولا يفهم الفرنسية. قال: وجدت مترجما. قلت له: كيف أنت عصيت الأمر ولم تطلق علي الرصاص؟ قال له: اسمع، إن ديني يمنعني من أن أطلق الرصاص على على إنسان مسالم أعزل.
لا حول ولا قوة.
قلت: أنا ما هذا الدين؟ قال: بدأت أقرأ.
طبعا.
قالوا بعدين كان صديق من أقطاب الشيوعيين الجزائريين في ذلك، صديق جارودي على أساس أنهما شيوعيان.
قال: جمعتهم المصيبة.
نعم. قال: أخذني إلى بيت الإمام الشيخ البشير الإبراهيمي في الجزائر.
الله يرحمه.
قال: عندما دخلت إلى بيت الإمام الإبراهيمي رأيت على الجدار لوحة معلقة. قال: شخص مهيب بزيه الإسلامي وعمامته. وقلت: من هذا؟ قال لي: هذا الأمير عبد القادر الجزائري. قلت: من هذا الأمير عبد القادر؟ قال: هذا كان رب السيف والقلم، كان رجلا ذا بعد روحي عميق،
فارس وكاتب،
وجاهد 17 سنة باستعمار الفرنسي. فقال: قلت: أنا نشأت نشأة مسيحية، والمسيحية لم تقترح علي برنامج عملي للحياة، فملأت فراغي الاجتماعي بانضمامي إلى الشيوعية لأنها قدمت لي منهج. قال: الآن منذ ذلك الوقت انغرست فكرة اعتناق الإسلام في ذهني.
الله أكبر.
هذا في الأربعينيات.
سبحان.
وظل يبحث إلى أن هداه الله في ونطق بالشهادتين في مدينة جنيف.
نعم. نعم.
إذن هذا النموذج هو الذي.
نعم.
جاء به.
نعم.
إلى الإسلام.
نعم.
أخونا الدكتور هوفمان.
نعم.
ك كان سفير لألمانيا في الجزائر
في المغرب
يحكي في المغرب وفي الجزائر
نعم.
وكان سفيرا أيام الثورة الجزائرية.
الله أكبر.
فقال في زوجته وصل ميعاد وضع الحمل طيب. وكان الخروج
دكتور نعم. عبد يعني هذه قصص جيدة وعظيمة وأمثلة، لكن ننتظر ماذا تم بعد بعد الوضع وأثناء الحمل، ولكن بعد الفاصل نكمل حوارنا. جزاك الله خيرا عنا وعن المشاهدين يعني أحبتي في الله، نكمل هذا الحوار الثري الراقي من فم متدفق بالخير من قلب لا نزكيه على الله مليء بالإيمان الدكتور عربي كشار، ولكن بعد الفاصل كونوا معي إن شاء الله. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن تحرير الإسلام للمرأة ومقارنة موضوعية ما بين المرأة في الغرب وما صنع الفكر الغربي بها في العقود الماضية، وكيف بدأت الفطرة تستفيق هناك كما وضح الدكتور العربي كشاط، وبدأت الفطرة تتحرك للعودة إلى منابعها مرة أخرى، وهذه نقاط مضيئة يجب أن نركز عليها، وهكذا يعني نوقظ حس المرأة المسلمة والبنت المسلمة إلى أنها ليست هينة في هذا الكون، ولكن بسلوكها وبمنظومة قيمها تستطيع أن تصير داعية إلى رب العباد عز وجل وإلى الإسلام عن طريق هذا السلوك، وليس عن طريق تقليد ما بدأ الآخر ينسلخ من هذه الصورة المشوهة للمرأة التي خلقها رب العباد في أحسن تقويم. كنا دكتور عربي قبل الفاصل نتحدث عن مراد هوفمان، وكنت تحدثنا عن أنه كان ينتظر أثناء حمل زوجته وضعها ثم أوقفناك.
نعم يعني هذا
ليش أوقفناك يعني هذا ثم توقفنا على الحوار.
توضيح لما تفضلت به نعم. عندما ذكرتنا بأن الفطرة تستيقظ.
نعم.
الفطرة عندما تستيقظ يعني هي تتطلع إلى 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 مصادر تغذيتها وتنميتها
وتكون قوية. دكتور عرب يعني الفطرة ما تستيقظ هي نعم. قوية في ذاتها نعم. يعني لا أصلبنكم من جذوع النخل نعم. بالسحر ماذا قالوا اقض ما أنت قاض
نعم.
إنما
نعم.
تقضي هذه الحياة نعم. الدنيا نعم. إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
نعم.
وهذا مع من؟
نعم.
إذن الفطرة عند استيقاظها لا يوقفها إنسان.
والله كلمة عميقة استيقاظها ما قلت قوية يعني
قوية.
يعني الفطرة عندما تستيقظ تسارع التيار وتبحث عن الجوهر لا عن الأعراض. ملت الأعراض ملت الأعراض يعني
الأعراض مسكنات.
هذا يعني ما الفرق بين عندما يمسخ الإنسان ويصير قردا سواء في الحضارة الغربية أو في
أو في أي
أو عندنا
أو عندنا ما. ما.
عندنا يعني لا نقاش في الوحي
طبعا.
وتوجيهات القرآن طبعا. الكريم
طبعا. طبعا.
لكن نتحدث عن الإنسان الاجتماعي
طبعا.
مثلا عندما يتسفل الإنسان طبعا. أسفل سافلين طبعا. يصبح عبدا للأعراض لحطام الدنيا، وهذا نحن نشترك فيه. مثلا ذكرنا منذ قليل الطيارة التي صنعها الغرب
نعم.
في عالمنا نستخدم الطيارة
نعم.
والحمد لله فيه بدايات الآن، أما مضت علينا قرون لا نفكر في كيفية صناعتها يعني نستهلك
نعم. مستهلك.
لا نفكر في كيفية صناعتها
نعم.
ولا نفكر في توفير الشروط الضرورية
أيوة.
لتطوير عمراننا
نعم.
فالدكتور هوفمان حفظه الله
نعم.
وهو من المسلمين الذين نعرفهم معرفة عميقة
نعم. نعم. ما شاء الله.
سلوكا وفكرا
ما شاء الله.
ولقد كان ما
نعم. نعم.
يحتل المقامات نعم. العالية
في
وهذا دليل على نبذ يكون مدير في الإعلام في الحلف الأطلسي ويترك الدنيا هذه كلها ويتشامخ بعقيدته
ما شاء الله.
قال لي في ليلة من الليالي وكان حظر التجول قال كيف أذهب بزوجتي إلى العيادة
في الجزائر
في الجزائر
نعم نعم.
قال اتصل بالمسؤولين فجاءت سيارة الإسعاف وكان جزائريون هم الذين القائد والمرافق قال لي فمشينا قال لي بفضل هذين الشخصين الجزائريين البسيطين عرضا نفوسهما للموت لأنهما خرجا في وقت ممنوع الخروج فيه، وحتى ولو أذن لهم المسؤول خطر لا يعرف من يطلق عليه الرصاص. قال لي ذهب بنا إلى العيادة ورجع بي يحرسانني. قال أنا قلت هؤلاء البسطاء الأميون ما الذي من أين يستقون هذه الرحمة وهذه الجمالية؟
وأنا محتل لهم.
نعم وغربي يعني لا يعرفون لا فرنسي ولا ألماني كيف هذا. فقال لي كان هذه الشرارة التي أطلقت طاقتي وفتحت الآفاق لفكرتي. كان يفكر. قال لي وقرأت القرآن الكريم. إذن النموذج هو الذي
يحرك
يفتح مغاليق الفطرة. صح. هذه المشكلة. طيب. لذلك يعني تيقظ الفطرة في الغرب يتطلب منا نحن المسلمين النموذج الاجتماعي.
تمام.
الناس بحاجة إلى نماذج اجتماعية أكثر منهم بحاجة إلى
محاضرات وتنظير.
إلى محاضرات
تنظيرية.
الآن مثلا ولله الحمد يعني نملأ الفضاءات كلام.
نعم.
وهذا جميل. جميل جدا. لكن إلى متى تظل كلماتنا لا تتفجر خبرة
وسلوكا
وسلوكا؟
نعم.
هناك علاقة كبيرة بين الكلمة الفاعلة والكلمة الفارغة. الكلمة الفاعلة تتشكل إنسانا يرفع رأسه إلى السماء.
نعم.
وينظر إلى الأرض ليشكل المسخرات تشكيلا بين قطبين.
نعم.
قطب الربانية.
نعم.
إرضاء لله وقطب الإنسانية نفعا لله.
نعم.
لذلك يقول أحد علمائنا تكاليف الإسلام ليست كثيرة.
نعم.
وتتلخص في أمرين طاعة الله والشفقة على خلق الله.
جميل.
فقط هذا تكاليف. ثمرات التكاليف أن نطيع الله ونحبه وأن نشفق على خلق الله. والخلق الآن يحتاجون إلى شفقة.
وهل هناك شفقة أكثر من أن نهدي البشرية الحائرة
الله
إلى بر الأمان؟
نعم. نعم.
يعني عندك دكتور عربي يعني ترى أن الحمد لله ربما وفقنا رب العباد في حلقاتنا على مر السنوات أن احنا نريد أن أوقظ الحس السلوكي عند المسلمين. يعني لأن هذا يؤلمني أن المسجد مليء بالمصلين والملايين تشاهد ولكن التفعيل قليل، وهذا لا يجعلنا أبدا يعني نصاب إحباط أو يأس، فالمسلم لا يعرف يأسا. ولكن أرى الخير في كثير من العائلات العربية والمسلمة بدأ التفعيل، هذا الكلام أصبح مؤثرا. ولكن دكتور عربي نحن نعاني مع بني جلدتنا أن هناك طابور خامس. يعني مثلا من يقال عنهم العلمانيون مثلا موجودين في بلادنا، هذه العلمانيون هم يتامى الشيوعية، يعني الأم قد ولت، كان من الواجب على الأبناء أن يلحقوا بها. وإذا كانت العلمانية في أوروبا شيء فللأسف عندنا لا تصلح.
نعم.
لأن أي إنسان فينا يضد الفطرة أو يضد المنظومة القيمية هو إنسان سبحان الله كلامه فارغ وكلامه يعني سبحان الله. أنت تقول عن وزير الثقافة الفرنسي وكيف كان مخلصا لفرنسا وكيف كان فاعلا لفكرها ولدولته، وكم من على نفس الوتيرة في بلادنا بنفس المستوى ولكن يشد إلى الخلف ولا يدفع إلى الأمام. يعني هنا يعني دكتور عبد
سيدي فيها. نعم. نعم. كلامك يجرني إلى حكاية ما وقع في أستاذ كبير في جامعة إكسان بروفانس بالجنوب الفرنسي، وكان من أوائل من اهتم بدراسة الظاهرة الإسلامية في فرنسا وغير فرنسا، وفيه عنصريون
طبعا
في أوروبا طبعا. وهذا نعرفه وعوامل كثيرة.
ولا تعرفوا عندنا عنصريين
وعندنا
عنصر. أنا عشان لا ننكر يعني والله عندنا عنصريين
يعني أمراضنا
لا المرض.
فسمع صديق هو يعني وجاء أكثر من مرة للمسجد وشارك في ندوات. قال
المرض.
فسمع صديق هو يعني وجاء أكثر من مرة للمسجد وشارك في ندوات. قال وكان بعض الوزارات يستشيرونه في الشأن الإسلامي. قال مرة يعقب على نعرات وعرقيات ويتهمون المساجد بالتطرف والشباب الإسلامي المتدين بالقيام بأعمال لا تليق. فقال لهم، وهذا الشيء مكتوب وأذاعه لا أذكر في أي قناة فرنسية، قال لهم، يخاطب فرنسا المسؤولين، أنصحكم بأن تعبدوا الطريق إلى المسجد.
سبحان الله.
لما؟ حتى يسلك الشباب المسلم الفرنسي الطريق إلى المسجد، وهذا هو العامل الوحيد الذي سيقلل من جرائم الشباب وانحرافاتهم.
سبحانك.
نعم. سبحان الله. وقال واحد آخر، إذن هذا إنصاف.
طبعا طبعا.
قال افتحوا باب المسجد، شريطة أن يقوم المسجد بواجباته.
نعم نعم.
المسجد ليس
نعم نعم صلاة وعبادة،
ليس صلاة وليس دروشة.
نعم نعم نعم.
المسجد
نعم
يعني هو القلب الذي فاعلة ينقل الدم إلى الكيان.
صح.
فإذن هذا رجل علماني لكنه موضوعي، هو يريد خير بلده
طبعا،
خير بلده. فقال إذا أردنا التقليل من العوامل التي لا تليق من الإجرام والزعرنة وما إلى ذلك، إخواننا أو بعض شرائح من يسمون علمانيين عندنا يعيشون خارج التاريخ،
خارج التاريخ،
خارج التاريخ. يعني الآن يقولون لنا، أنا أطالع أحيانا بعض الكتابات، نحن بحاجة إلى فلسفة الأنوار، يقولون هذا الكلام، نحن بحاجة إلى العلمنة. يا إخواني، العلمنة نشأت في بيئة خاصة وظروف خاصة. أنا لو لم أكن مسلما وكنت أوروبيا وكنت فرنسيا لكنت علمانيا، لأن العلمنة حررت، كسرت القيود التي كانت تكبل الفكر وكانت تدجل. فالغرب تقدم عندما ترك هذا الدين.
تمام. لأنه لم يكن دينا.
لم يكن دينا.
تمام تمام. لم يكن دينا.
فلما نسحب
ما صلح للآخر؟
نعم، هذا لا يليق يا أخي. لو كان ديننا دين كهنوت ودين صنعه الناس لربما اشترك في هذا. ما مع الأسف كان شيخنا الشيخ محمد الغزالي بتعبيراته القوية
الموحية
كان يسمي هؤلاء بغال الثقافة.
أبغال الثقافة.
نعم. بغال أبغال الثقافة.
هذا صح صح. كمشان يحملوا أسفاره.
نعم.
بالضبط.
ماذا ننقل من هنا؟ ذكرنا في الحصة الماضية الجوانب المعتمة، واليوم بفضل توجيهك ذكرنا الجوانب المشرقة. العاقل عنده عين ترى وأذن تسمع وعقل يدبر يفقه، يشوف. قلنا في كل الموروثات الثقافية فيه نوعان من الأفكار ونوعان من التصورات، فيه أفكار انتهت مهمتها، فيها أفكار ما زالت حي، وكل ما هو منتوج بشري يستنفذ أغراضه ووظيفته بعد حين،
لأن الإنسان ميت وفكره أيضا محدود ميت.
نعم. 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 فالأفكار مع الأسف التي ننقلها ليست في عالم الإبداع المادي. طيب، هؤلاء الذين يتتلمذون على أوروبا ماذا صنعوا عندنا؟ يعني واحد مثلا يروح يدرس فيزياء بعدين يصير منظر في الفكر، لما لا تبدع وتنافس زميلك في الفيزياء؟ لما لا يكون سلوكك مثل سلوكه؟ تجد شخصين يعني حصل على نفس الشهادة ونفس المعارف لكن سلوكهما يختلف. إذن ليست المعارف مرادفة للثقافة، الثقافة كيفية التعامل مع المتغيرات. ولكي لا تزج بنا المتغيرات التي تتغير فئتون الضلال، يجب أن نحاكمها إلى الثوابت عندنا، إلى الثوابت عندنا، حتى لا ننقل كما قال أستاذنا مالك بن نبي، قال هؤلاء ينقلون أفكارا قاتلة قاتلة. مثلا يعني هذا صناعة غربية، أنا لا أرى إلا الحلقة الأخيرة، يعني هذه النظارة في 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 غمدها.
أيوة.
هذا، لكن أين حلقات السلسلة؟ أين الفكر الذي تصورها
أنتجها.
كم فترة زمنية قضاها هذا الصانع، كم جهد فكري بذله. أنا خلاص تأتي هذه موقفي منها، خلاص استخدامها حتى إذا ما أعطبت لا أستطيع تصليحها. إذن هذا لماذا قلت يعيشون خارج التاريخ؟ الآن كما ذكرنا في المرات الماضية، نحن الآن نعيش في فترة المابعديات، ما بعد العلمانة، ما بعد الحضارة،
ما بعد الحداثة،
ما بعد الإنسان، كل شيء ما بعد،
ما بعد،
ما بعد. والآن انتهت المابعديات، والما قبليات التي كان الإنسان يعتبرها فرضيات يعني لم تعد صالحة للموازنة ولا للتوجيه.
يعني مصطفى صادق الرافعي رحمه الله كان له مقال مشهور يقول أما قبل وأما بعد، لا أصبح الأما قبل
لا قبل ولا بعد،
لله الأمر من قبل ومن بعد.
ثم لما هذا لا يكلف الإنسان جهدا فكريا، كونه يستقرد يجعل من نفسه قردا. يعني هل القرد، لا، القرد يرى حركة يحاكيها. القرد مثلا يستطيع أن يجر غصن شجرة للإفادة منه، قد يقفز، لكن ليس له تصور لما بعد هذا الاستخدام. يعني تنتهي العملية بانتهاء الغرض الذي أداه. يعجبني قول ماركس، يقول ما الفرق بين النحلة والمهندس؟ يقول النحلة تصنع خلاياها دون تخطيط مسبق، والمهندس يصنع في ذهنه
قبل أن
يفعل. يعني التصور يسبق التحقيق. فنحن الآن لما لا نقوم بجهد التصور وننير تصوراتنا بقيمنا الثابتة؟ فهذا إخواننا يعني يذهب إلى، يا أخي أساطين الآن الفكر الغربي يقولون إخفاق العقل، استقالة العقل، في دراسات ظهر عناوين موجودة، فليذهب أي واحد إلى أي مكتبة في باريس يجد، وكتبها كبار المنادين بالعلمنة، يعني استقالة الفكر،
ظلام الأنوار وهو يبحث عن هذا الظلام. بنو جدتنا يبحثون عن هذا،
يعني أن نحن نكون ملكيين أكثر من الملك،
مش ممكن ده كلامي.
إذا أردنا أن نكون منصفين، شوف اللي يمشي على الجمر يحس بالجمر أكثر من الذي يجلس على مكتبه. الغرب يعني وصل إلى حد التبست عليه الأمور فلم يفرق بين الجمرة والثمرة.
للأسف.
فلماذا نحن بالعكس نحن نشكر الغرب
أن دخل في التجربة وأثبتت وأنتجت حصادا، حصاد سيء، حصاد هشيما.
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وكان أمره فرطا. العقيدة هي الخيط الناظم لمفردات الفكر وإنجازات العقل. فلما نمزق الخيط نكون كالتي نقضت غزلها
بعد
قوة أنكاثة. العاقل هذا ونستطيع إذا شعرنا بالثقة بما عندنا على الأقل أن نشكر الغرب الذي يسر لنا الجانب المادي. قل والله نحن عندنا ما نقدمه لك. في ندواتنا التي كنا ننظمها في مركز باريس الاجتماعي الثقافي التابع لمسجدنا مسجد الدعوة، كانت تأتي سيدات المثقفات ورجال المثقفون. أنا ولا مرة رغم الضجيج الذي أثير حول الحجاب نظمت ندوة حول الحجاب. في يوم من الأيام تقدمت إلي سيدة فاضلة كانت تلازم ندواتنا، قالت لي غريب، يعني احنا نظمنا ندوات طيلة 12 سنة، قالت لي كل هذه السنوات ما سمعتك مرة اقترحت علينا عنوان الحجاب. سكت أنا. بعدين قالت لي عندي سؤال أسألك، حيرني، قل لي هؤلاء البنات فتياتكم اللائي ينشطن وينظمن الندوات ويقدمن ومتحجبات. قالت لي أنا لاحظت أنهن يتألقن سكينة وطمأنينة، ما هو السر؟
سبحان الله.
والله هكذا يا
سبحان الله.
هكذا
سبحان الله.
امرأة مثقفة
يعني عندها فكر وتعمل فكر
وحدها لاحظت. قالت لي لاحظت أن الطمأنينة والبشاشة،
سبحان الله،
ما سر ذلك؟ والله هكذا أقسم. قالت لي هل هذا عائد إلى الحجاب؟
لا إله إلا الله.
والله هكذا.
لا إله إلا الله. سبحان الله.
وقالت لي ما هذه الأنوار؟ إذن لما هذا تأكيد لكلامك، يعني ضرورة تقديم النموذج للفطرة. فقلت سبحان الله الحمد لله الذي وفقنا إلى عدم طرح المسألة وتقديمها
سلوكا ونتيجة ترى الثمرة.
يعني سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أرسل شخصا واحدا تجسدت فيه فضائل الإسلام، سيدنا مصعب بن عمير
أول سفير في الإسلام. نعم.
أول سفير في الإسلام.
نعم.
كم فترة قضاها؟
نعم.
الدنيا قلبها.
نعم. طبعا.
لما؟ لأن الذين عاشرهم رأوا الفرق بين المدرة والدرة.
الدرة صح. نعم.
فلما نحرم الناس من دررنا؟
ولذلك دكتور عربي أذكر في المؤتمر الأخير في باريس. كان في البرجيه.
نعم.
قلت أنا أهنئ الدولة الفرنسية بوجود جيل فرنسي مسلم ناشئ، لأن اليد التي تتوضأ لا تمسك قنبلة لتخرب.
نعم.
والقدم التي تسعى إلى المسجد لإعمار حركة الكون داخل منظومة القيم التي أنزلها رب العباد لا تذهب هذه القدم إلى مكان مشين أو مكان يعني يسيء إلى الدولة الفرنسية. والعقل أو الحجاب هذا دليل على مبدأ الحرية والإخوة والمساواة التي رفعته الثورة الفرنسية. فمخاطبة القوم بهذه العقلانية، ولذلك بفضل الله أرى تأثير فضيلتك بفضل الله في المجتمع الفرنسي وإظهار هذا يعني الدين الإسلامي بهذا الأسلوب الراقي. أكيد هذا نريد من كل شبابنا وبناتنا سواء في المنطقة في أوروبا أو سواء في منطقتنا العربية. أما تقليد المرأة الغربية في أشياء أخرى هي ضاعت وتهت. يعني سبحان الله العظيم، يعني مسألة بداية عودة المرأة أو محبة عودة المرأة الغربية إلى مملكتها الخاصة مرة أخرى، هذه نبرة بدأت ترتفع.
يا سيدي الإحصاءات طبعا غير متوفرة، لكن ما نعرفه في الغرب اليوم فيه ولله الحمد الناس يقبلون على الإسلام.
هذا بفضل الله.
نسبة النساء الغربيات اللائي يعتنقن الإسلام أكثر بكثير من نسبة الرجال.
الله
أكثر. في كل بلاد الأوروبية عدد النساء اللائي يسلم أكثر. لما؟ المرأة هي التي كانت أول من اكتوى بالنار. نار المسخ البشري. والآن هي أكثر الناس إحساسا بضرورة بضرورة استخدام البوصلة. ليست بوصلة تطوير المواد، وإنما بوصلة توجيه الإنسان،
توجيه الروح الإنسانية.
الروح الإنسانية.
الله أكبر. زي الدكتور عربي سبحان الله العظيم، يعني عندما تسمع المرأة الغربية أن الفقه الإسلامي يقول مثلا إذا أجبر الزوج زوجته على إرضاع ولدها وجب أن يعطيها أجرا.
إيه نعم.
سبحان الله العظيم.
نعم.
والمالكية وبعض الحنابلة يشترطون على الزوج أن يأتي لها بخادم، حتى قال ابن حزم لا خادمين. يعني هذا يعني هذا الفكر الراقي من يرفضه؟ من
يرفض؟
من يرفض السكن على الكوكب؟ كما قال نزار. من يرفض السكن على الكوكب بهذا المنطق؟
والله يا دكتور أنا أتحدث مع إخواننا في فرنسا لما خلال المناقشات وكل الأسئلة، يعني ماذا يجب على الزوجة نحو زوجها، ماذا كذا. قلت له يا أخي اقرأ سورة البقرة من أولها إلى آخرها، وقد خصصت حيزا ممتازا للمرأة والرجل. قلت له كل فقرة تنتهي بأمر الله لنا بالإحسان وبالمعروف. إمساك بمعروف، تسريع بإحسان، هكذا. قلت له ليش أنت نحن نحاول نحول علاقة الرجل بالمرأة حتى في مفرداتنا كأننا في المحكمة
إلى قولبة.
نعم.
يعني قول بالحقوق والواجبات.
أنت قلت كذا، أنا قلت كذا. فيها عندنا في الجزائر الناس تتمذهب بالمذهب إمام مالك رضي الله عنه، إمام دار الهجرة.
نعم.
وكان عندنا من أهم الكتب في الفقه المالكي كتاب يسمى مختصر خليل. والناس في الجزائر لاحترام العلماء لا يقولون خليل، يقولون مختصر سيدي خليل.
سيدي خليل.
كلنا نقول.
نعم.
في يوم من الأيام كان أحد الفقهاء قد وقع سوء تفاهم بينه وبين زوجته، فدعا فقيها صديقا لهما وجاء في البيت وأخذ يصلح. ولكن صاحبنا بدأ يجلد المرأة فقط، يا الإسلام يقول صحيح. يجب على المرأة، يجب. فانفجرت، قاتلوا يا سيدي الشيخ. هو كان يقول لها، لم يقل لها القرآن، سيدي خليل يقول، سيدي خليل. قاتلوا بعدين، وأين خليل؟ لا قول لها، قتل خليل يعطي الحق لخليل فقط.
وأين خليلة؟
خليلة، أين الخليلة التي
يعني نحن نطقت فطرتها،
نطقت فطرتها. مشكلة الغرب أنه فقد المرجعية العليا، ونحن مرجعيتنا محفوظة، ولكننا أفقدناها تأثيرها النفسي والاجتماعي
عندما أدخلناها داخل العقول وأصبحت عقول واجبات.
عطلنا يعني مثل القمر عندما يحجب عن الشمس يظلم، فنحن أقمار وديننا الشمس. إذا أردنا أن نستنير وننور، ما علينا إلا أن نتحرك تبعا لحركة الشمس.
ولذلك دكتور عربي، يعني الإنسان يقول أن أكبر نعمة أنعم الله بها علينا دون أن نسأله إياها، هذه النعمة الكبيرة، نعمة الإسلام. والله سبحانه وتعالى في بداية سورة النساء، نهاية الآية الأولى، قال إن الله كان عليكم رقيبا في كل الحالات، زوج مع زوجة، مع أولاد، مع جيران، في عمل، إن الله كان عليكم رقيب. هذه الرقابة الإلهية والرقابة الضميرية والرقابة العقلية، يعني تجنبنا الخلل والخطل. حقيقة الأمر لا أدري كيف مرت 90 دقيقة في هذا الحوار الثري، ولكن نود إن شاء الله أن تعيدنا بلقاء آخر إن شاء الله، نثري فيه، يعني نكمل هذه المنظومة الفكرية التي توضح لنا كيف حرر الإسلام المرأة وأعطاها، ليس أن نقول أعطاها حقوقها، أعطاها آدميتها، أعطاها إنسانيتها، أعطاها أنوثتها ورقتها، لكن كثيرات منهن هن التي أردنا تقليد الأخريات فشقيت وأشقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا جميعا. يعني لا يبقى إلا أن أشكر الدكتور العربي كساط شكرا جزيلا، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء، كما أني أشكركم أحبتي في الله من المشاهدين والمشاهدات، ولنا لقاء آخر إثراء للفكر مع الدكتور العربي كساط مرة أخرى إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.